بحر المكارم جل من.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين، وقائد الغر المحجلين، والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فلا يزال الحديث موصولا في ذكر محاسن الشريعة الإسلامية، ولا نزال أيضا نواصل الحديث عن حفظ الشريعة للدين الإسلامي، وقد ذكرنا في المرة الماضية بعض هذه الوسائل والسبل التي بها يحفظ دين الله تبارك وتعالى، وذكرنا أمورا متعددة من حفظ الإسلام لهذه الشريعة المباركة، منها رد البدع. ثم أتحدث الآن عن جانب آخر من محاسن الشريعة في حفظ الدين قبل أن ننتقل إلى حفظ النفوس في الشريعة الإسلامية. أيها الإخوة الكرام، إن مما جاءت به الشريعة المباركة لتحفظ على الناس دينهم إقامة حد الردة، إقامة حد الردة. ونحن نتكلم في هذا الأمر لبيان محاسن الشريعة، ونعلم أن أعداء الشريعة حتى من الذين ينتسبون كذبا وزورا إلى هذه الشريعة يقفون ويلتقطون أي شيء ولو كان يسيرا جدا ليطعنوا به على الإسلام وعلى أهل الإسلام. فحين تذكر إقامة حد الردة في مثل هذا الوقت، يخرج عليك هؤلاء الصحفيون والإعلاميون من العلمانيين والليبراليين يقولون لك: ماذا تريد؟ ماذا تقصد؟ من هم المرتدون عندك؟ وما إلى ذلك. لكن نحن نتحدث عن هذا الجانب في إطار ذكر محاسن الشريعة الإسلامية بصفة عامة. وقد ذكرنا في المرة الماضية أن الشريعة الإسلامية الغراء قررت أنه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لا تكره الشريعة أحدا على اعتناق الإسلام أبدا، وإنما غير المسلمين كما قلت مخيرون في شريعة الإسلام بين ثلاث: إما أن يسلموا لله عز وجل ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وهذا أشرف لهم، ونحن نحب للناس جميعا أن يدخلوا جنة ربنا تبارك وتعالى في الآخرة. فإذا لم يقبلوا الإسلام طولبوا بأن يدفعوا الجزية مقابل حماية المسلمين لهم وصيانة المسلمين لحقوقهم وذود المسلمين عن أعراضهم. وفي هذا الأحاديث التي سمعتموها من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء أهل الذمة أو التعرض لهم بسوء. فإذا عاندوا وحاربوا وأصروا على عداوتهم وإظهار عداوتهم، فقد نهانا الله عز وجل عن موالاتهم وعن التودد إليهم، بل أمرنا بحربهم إذا أصروا على الحرب والقتال. إذن فهؤلاء الكذابون الذين يقولون إن الإسلام ما انتشر إلا بالسيف، وهؤلاء الذين يكتبون أن المسلمين قتله وسفاك دماء، وأنا وصلت إلي رسالة منذ 3 أيام أرسلها إلي أحد النصارى، ويعني على موقع أو غرفة معينة مسميها أهل القرآن، فبعت يقول أهل القرآن قتلة وسفاحين وسفاكين دماء، وقعد يعدد أن العظماء والأبطال من المسلمين كلهم ماتوا مقتولين، مش قادر يفهم إن هم ماتوا شهداء. فبيقول إن هذا الدين دين سفك الدم، وإحنا بنقول للدنيا كلها هذه هي الخيارات الثلاثة، والتي أيضا من أجلها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن فالقتال هذا مرحلة أخيرة، مرحلة أخيرة إذا لم يكن هناك دواء ناجع إلا الكي فلا بد منه. ولكن لماذا القتل ولماذا القتال حتى تكون الكلمة لله وحده؟ نحن لا نقاتل الناس لنحصل على المناصب، ولا لنظفر بالبلد وحدنا، ولا لغير ذلك من الأمور، وإنما نقاتل الناس في المرحلة الأخيرة كما أقول لتكون كلمة الله هي العليا، وهي عليا دائما. قال ربنا عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا في الباب الأول، لا إكراه في الدين، هذا مصر على عقيدته فليبقى عليها كما شاء، وأمره إلى رب الأرض والسماء، ولكن لا يحاربنا في عقيدتنا، لا يسب ديننا، لا يصدر قنوات مجرمة فاجرة كافرة تبث الكفر والضلال ثم تسب ربنا وتسب نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما يجب أن يقصر عقيدته على نفسه، هو رضي لنفسه بهذا خلاص ليبقى عليها. البنت طالعة من كام يوم تقول: أنا فخورة إن أنا كفر عند المسلمين. طيب افخري كيف شئتي، إذا مت على هذا فافخري في جهنم غدا. ونحن لا نقول هذا من عندنا، وإنما بنص كلام ربنا وكلام نبينا الذي نؤمن به حقا. بتقول إن احنا الدين بتاعنا دين المحبة، أحبوا أعداءكم. طب فين الكلام ده؟ ما قلتهوش ليه لزمايلك في مسبيره: أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم. إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، فين العفو اللي عندكم؟ أين هذا العفو؟ لكن يعني نسأل الله السلامة والعافية، وأن يبصر المسلمين أو بعض المسلمين الضالين الذين لا يزالون إلى اليوم يسيرون في ركاب هؤلاء دون بصيرة ولا عقل. لا إكراه في الدين، لكن دخل الرجل في دين الإسلام، إذا دخل في دين الإسلام وأعلن الشهادتين وأظهر أنه مسلم موحد لله عز وجل، نقول له: حذاري، أنت الآن لم يجبرك أحد على دخول الإسلام، خلينا نتكلم بالعامية، محدش أجبرك ولا حد فرض عليك ولا أكرهك إنك تدخل دين الإسلام، أنت اللي دخلته باختيارك، فلما دخلته باختيارك ما ينفعش بقى تطلع منه باختيارك. طب ليه ما ينفعش؟ وفين حرية الفكر؟ وفين حرية الاعتقاد؟ ما احنا قلنا يا بني آدم حرية الاعتقاد هو على عقيدته براحته، لكن دخل دين الإسلام، دين الإسلام ده يعني معذرة في التشبيه ما هواش ايه زي يقول لك كده دخول الحمام مش ده يخرجه، ده الحمام، فكيف بدين الإسلام الذي هو دين الملك العلام تبارك وتعالى؟ يبقى يدخل وتاني يوم يطلع، ويدخل وتاني يوم يطلع، يدخل الإسلام يجي واخد منه شوية، وبعدين يجي شاتم الإسلام وأهل الإسلام يقول لك: أنا حر، أنا عقدت كده، أنا رجعت يا عم، أنت ملك ومالي. لا، يبقى احنا كده بنضيع الإسلام ونطمع فيه أعداءه، وأصبح لا يعني أصبح حصنا ليس له حام يحميه. إذن فهناك حد في الإسلام اسمه إقامة حد الردة، اتفق الفقهاء على وجوب قتل المرتد لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من بدل دينه فاقتلوه، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والتارك لدينه المفارق للجماعة، لو ترك الأمر بقى هكذا لتكلم من تكلم بما يشاء، دون أن يرعى حرمة للإسلام ولا لأهل الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنه لو لم يقتل، يعني المرتد، لو لم يقتل ذلك لكان الداخل في الدين يخرج منه، يخرج منه، فقتله حفظ لأهل الدين وللدين، فإن ذلك يمنع من النقص ويمنعهم من الخروج عن دين الإسلام. تصور لو أننا أقمنا حدا واحدا على مرتد واحد من الذين يرتدون عن الإسلام ويعلنون كفرهم بالإسلام، مش كانت الدنيا استقامت واستقرت؟ ما كناش لقينا كل يوم اللي يطلع يفتن المسلمين في دينهم وفي عقيدتهم وهو بيتكلم باسم الإسلام وباسم عقيدة الإسلام؟ وكان غير المسلم هياخد باله ويحذر كويس جدا قبل أن يتكلم كلمة على شريعة ربنا. لكن تصور، أهون شيء عندنا هو ديننا، أهون شيء عندنا عقيدتنا. شيء عجيب جدا جدا حين نرى الذلة ونرى المهانة ونرى الصغار في من يتصدرون الإعلام أو يتصدرون المناصب، دائما يظهرون الضعف والذلة والخور والنقص عند المسلمين. دول رايحين بوفد لأمريكا، وده رايح للبابا، وده رايح لفلان، يعتذرون لهم على إيه وعن إيه؟ تعتذرون لهم عن ماذا؟ تعتذرون لهم عن النبي الذي يسبونه صلى الله عليه وسلم؟ آدي قناة أهي، قناة اسمها قناة الكرمة، تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقولوا عليه النبي محمد الكذاب، وهي قناة تعرض هنا في مصر. أين الغيرة للإسلام؟ يا ناس انتوا الإسلام اللي جواكم فين؟ يا من تتولون أمورنا، أين الإسلام في قلوبكم؟ أين لا إله إلا الله في نفوسكم؟ ألستم تقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما معناها؟ هل أدركتم معناها؟ هل عرفتم غايتها؟ ليه يكون الدين أهون حاجة عندنا؟ الرسول بيسب ويشتم وإحنا رايحين برضو نعتذر في ذلة وصغار وانحطاط؟ إلى متى نكون صاغرين ونحن الأعلون؟ ألم يقل الله لنا؟ لكنه قال هذا للمسلمين بحق، ليس للمسلمين بالكذب. قال الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. بس الشرط إيه؟ إن كنتم مؤمنين. فين الشرط ده؟ أين هذا الشرط؟ الواقع غريب يا أخوان، غريب غريب جدا. لو أقيم حد المرتد على رجل واحد ما كانش يطلع أي مفكر بيسمي نفسه مفكر ويقول أنا بتكلم في دين طالع لاسمه، والله لا أريد أن أسمي اسمه، حيث لا بلال ولا فضل، طالع يقول إنه أنا غير مقتنع بأن الله رحيم. حد يرد علينا، حد يكلمنا. أنا غير مقتنع بأن الله رحيم، أنا مش مقتنع بالتمثيلية دي والمسرحية اللي تخلي الجنة حكر على المسلمين وحدهم. طب أنت مش مقتنع، روح مع اللي مش مقتنعين. لكن إحنا مقتنعين لأننا نوحد الله ونؤمن بالله. أنت غير مقتنع إن ربنا رحيم، طب خلاص سترى من الله عز وجل إن لم تتب إليه، سوف ترى أن الله عز وجل لا يرحم المجرمين الذين يكذبون. بقى ربنا يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، وتطلع أنت تقول لا أقتنع أن الله رحيم، لأنه يا إما ربنا يدخل المؤمن والكافر الجنة يا إما ميبقاش رحيم. يعني يتساوى اللي بيقول لا إله إلا الله واللي بيقول إن الله ثالث ثلاثة واللي بيقول عيسى ابن الله واللي بيقول عزير ابن الله، عاوزهم كلهم يبقوا في الجنة؟ هكذا هكذا. ولو ما حصلش ده يبقى ربنا مش رحيم. سوف ترى يا بلال، سوف ترى ما أوقعت نفسك فيه من الضلال. وأنا بقول لك الحق نفسك وتوب، الحق نفسك، أنقذ نفسك. لا يغرنك إن أنت كاتب وبتعرف تتكلم والناس بتسمعك وعمال تحور على الناس بطرق يعني ملتوية كاذبة مجرمة. هذا الذي تقوله كفر برب العالمين. هذا الذي تقوله كفر برب العالمين واتهام للذات الإلهية. الحق نفسك، الحق نفسك وتوب إلى الله. لو أقيم حد الردة كان يجرؤ واحد زي ده إنه يتكلم عن ربنا بهذه الطريقة؟ كانت تجرؤ الكتب اللي بتطلع كل يوم، وكان وزير الثقافة بيطلعها، واحد طالع يقول يا رب رحمتك ليه ما بتجيش، يا رب كفاية تطنيش. ديوان شعر بيقول لي ربنا يا رب ما تطنشناش، واللي طلع تقول أنا إذا كان ربنا ما سواش بين الذكر والأنثى يبقى ربنا ظالم، الأستاذة فاطمة نعوت. نعوذ بالله من هذا. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ ما هذا؟ وفضيلة المفتن بدل ما يخرج يرفع قضية على القناة اللي بتسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على شوية الأوغاد دول اللي كل يوم يطلعوا لنا زي الحشرات والحيات يبثون سمومهم، طالع يرفع قضية على الشيخ أبو إسحاق الحويني. ليه؟ عشان إيه؟ غلط في الدين؟ اتكلم حاجة ما هيش موجودة في الشريعة؟ أفتى بفتوى ضلل الناس فيها عن دين ربهم؟ راح أمريكا يستقوي بأمريكا على المسلمين ويقول لهم تعالوا الحقونا من السلفيين لحسن دول هياكلونا؟ شيء غريب جدا وعجيب جدا جدا جدا. رافع قضية على الشيخ بتهمة السب والقذف، والقضية دي موجودة يوم السبت. وأنا أطالب الآن وأناشد كل مسلم يغار لدينه ويغار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حاضرا هناك أمام هذه المحكمة في كفر الشيخ، ليس دفاعا عن شخص الشيخ أبي إسحاق، ولكن دفاعا عن دين الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتمثلة في هذا الرجل. يعني هو كل جريمة الشيخ أنه أظهر لنا هذه العورات العلمية التي كان ينبغي بل يجب أن تظهر. يعني كل جريمة الشيخ أنه رد الفتوى اللي بتقول أن الوالي ممكن يزني، يزني الوالي يزني، وهو بيزني سهل جدا أنه يطير في الهواء ويمشي على الماء. ليه سعادتك؟ هذه نقرة وهذه نقرة، اتكلمنا في المسألة دي كتير. حسبنا الله ونعم الوكيل. فلو أقيم حد في شريعة الإسلام كنا ارتحنا، كنا استرحنا من هذه الفتن وهذه البلايا التي يعني تأتينا كل يوم. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. أما فيما يتعلق أيها الإخوة الكرام بحفظ هذه الشريعة الغراء للنفوس، فقد جاءت الشريعة بحفظ النفس، وهذا هو أو هذه هي الضرورة الثانية من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة العظيمة بحفظها وصيانتها. وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تعالوا لنتحدث عن حفظ الإسلام لهذه النفس. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يقول وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم صلبه واجب، فأثم تاركه في ظاهر الأمر. يعني الإسلام جاء بالضروريات التي تحفظ عليك نفسك، ومن هذه الضروريات ضرورة الأكل والشرب، فقال الله عز وجل كلوا واشربوا، هذا أمر من الله تبارك وتعالى وفيه الحفظ للنفوس. وفي كتاب الاختيار يقول أما الأكل فعلى مراتب، منه ما هو فرض وهو ما يندفع به الهلاك لأنه لإبقاء البنية إذ لا بقاء لها من دونه، وبه يتمكن من أداء الفرائض ويؤجر على ذلك، فإن ترك الأكل حتى هلك فقد عصى لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة. يعني تصور حتى في مسألة الأكل فيه نوع من الأكل، أو الأكل قد يكون في بعض الحالات فرضا عليك، اللي هو إيه؟ ما تقيم به صلبك حتى لا تموت جوعا. يجي واحد يقول طب أنا دي نفسي أنا حر فيها، أنا مش عايز أكل، أنا عامل إضراب عن الطعام 20-30 يوم. نقول له لا، لا تفعل هذا، لأن فيه إهلاكا وتضييعا لنفسك. النوع الثاني ما يكون الإنسان مأجورا عليه، وهو ما زاد على الحق أو على يعني قدر الحاجة ليتمكن به من الصلاة قائما، وليسهل عليه الصوم، لأن الاشتغال بما يقويه على الطاعة طاعة. يعني لو هو كل الحاجة التي تقيم صلبه بس مش قادر لسه يتحرك، فيه حياة وفيه نفس بس مش قادر يقوم، عايز يزود شوية عشان يقدر يقوم إلى الصلاة، يستطيع أن يصوم ويصبر على الصيام، فهذا فيه أجر من الله تبارك وتعالى. النوع الثالث النوع المباح، وهو ما زاد على ذلك إلى الشبع لتزداد قوة البدن، وهذا أمر مباح، وقد يكون حراما الأكل إذا وصل إلى حد الإسراف، وقد يكون مكروها إذا كان يصل إلى حد الإشباع الشديد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. أيضا من محاسن الشريعة الإسلامية في حفظ النفوس تشريع الرخص، تشريع الرخص حماية للنفس. فيه رخص في الشريعة جاءت بها الشريعة الغراء تيسيرا على عباد الله تبارك وتعالى وحفظا لنفوسهم، زي إيه؟ زي رخصة الفطر في رمضان، وزي الجمع بين الصلوات للمريض، وكذلك الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. هذه الخصال كلها أو هذه الرخص كلها شرعها الله عز وجل حماية للنفس ورفعا للحرج عن المكلفين. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص لما صلى بأصحابه بالتيمم، صلى بأصحابه وهو إيه متيمم، مع أن كان فيه مية موجودة، لأنه خشي على نفسه الهلاك، وذلك في غزوة ذات السلاسل. قال رضي الله عنه: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. والحديث رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وأيضا مما شرعته الشريعة المباركة لحفظ النفوس منع الاعتداء على النفس. قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا. من ذلك أيضا في تحريم القتل قوله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. نحن نقول هذا للذين يتعرضون في هذه الأيام لسفك دماء المسلمين ليلا ونهارا، نقول هذا للذين يقعون في البلطجة ويوقفون الناس ويقطعون طرقهم، اتقوا الله عز وجل، فإن زوال الدنيا كلها أهون على الله عز وجل من قتل مؤمن بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم في حق غير المسلمين، وليسمع غير المسلمين هذا، يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. اللي يقتل واحد من غير المسلمين بينه وبينه عهد، يقتله بغير وجه حق، يتعرض له فيسفك دمه، فلم يرح رائحة الجنة. قال: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما زال الأمر واسعا في حقه، لكن إذا وقع في القتل فقد ضاق عليه أمره أشد ما يكون الضيق، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: لا ذنب عند الله عز وجل بعد الشرك أعظم من شيئين، أحدهما ترك صلاة فرض حتى يخرج وقتها، والثاني قتل مؤمن أو مؤمنة عمدا بغير حق. بل إن الشريعة الغراء لتحفظ نفس الإنسان عموما، ليس نفس المسلم وحده، جعلت هناك ما يكون سدا للذريعة، سدا لذريعة القتل. فلقد حرصت الشريعة الإسلامية على سد الذرائع المفضية إلى جلب المفاسد وتفويت المصالح، فحرمت الاعتداء على المسلمين وغير المسلمين، وحرمت حمل السلاح على المسلمين وغيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال ابن دقيق العيد: فيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح، عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي خروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير. يعني وإن كان القتل كفرا لا يخرج عن ملة الإسلام، لكن مجرد إطلاق اسم الكفر عليه، الكفر أعظم من الإيه؟ من الفسق. وكذلك قرر الفقهاء الضمان بالتسبب إلى قتل النفس. يعني واحد ما قتلش واحد لكنه كان سبب من الأسباب، ولو كان غير مباشر في قتل هذا الإنسان، فإنه ضامن لهذا الإنسان. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة. يعني كأنه هو اللي قتل. ويجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة، فإذا حفر بئرا في طريق لغير مصلحة المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه، أو وضع حجرا أو حديدة، أو صب فيه ماء، أو وضع فيه قشر بطيخ أو نحوه، فهلك به إنسان أو دابة، ضمنه يكون ضامنا لهذا الإنسان، لأنه هو الذي تسبب في قتله. طيب إذا حصل القتل، إيه اللي جعلته الشريعة علشان تحد من انتشار القتل بين الناس؟ وانت شايف مسائل الثأر وانتشارها وعمومها بصورة مزرية جدا، ويتقتل الواحد، هناخد من العيلة التانية مش واحد بس، هناخد اتنين وتلاتة وخمسة، وهو سافر ولا هرب هنقتل كل اللي حواليه من ابنه أو أخوه أو أهله عشان يرجع ويسلم لنا نفسه. طبعا مشاكل خطيرة جدا ومفاسد ودماء وأحقاد في قلوب المسلمين الموحدين لرب العالمين، وعصبيات منتشرة ما بينهم. لكن احنا يا أخوانا عندنا حد في شريعة الإسلام، الإسلام اللي بيقولوا عليه دين الوحشية ودين الهمجية، وإزاي اللي قتل تقتلوه؟ أمال نعمل إيه يا جماعة؟ اللي قتل يتسجن. طيب ما هو لو اتسجن هيدخل جوه مع كبار القتلة وكبار قطاع الطرق وكبار الشطار، وكلمة الشطار معناها قطاع الطريق والقتلة والمجرمين، يدخل يتعلم بدل ما كان متعلم طريقة واحدة في القتل وطريقة زي ما بيقولوا عليها كده غشيمة وصعبة، يتعلم 100 طريقة، وبدل ما يتعلم طريقة واحدة في السرقة هيتعلم 100 طريقة. طيب لماذا لا نقيم عليه الحد الشرعي الذي أمر الله عز وجل به، مع أن الله عز وجل قال ولكم في القصاص إيه؟ حياة. سبحان الله. طب يا رب ده واحد قتل واتقتل، في حياة؟ طبعا في حياة للأجيال القادمة، لأنه إذا اتقتل واحد بس كل اللي هيجي قبل ما يفكر، قبل ما يعني يقتل أي حد هيفكر 1000 مرة قبل أن يقع في هذا. يقول الله تبارك وتعالى
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
قال ابن عطية رحمه الله تعالى وصورة فرض القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام لأمر الله عز وجل والانقياد لقصاصه المشروع، وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قتل قاتل وليه وترك التعدي على غيره، يعني ملوش إلا أنه يقتل اللي قتل فقط، لا يتجاوز إلى غيره، كما كانت العرب تتعدى وتقتل لقتيلها رجلا من قوم قاتله. وإن الحكام فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود، وليس القصاص بلزام، إنما اللزام ألا يتجاوز القصاص إلى اعتداء. فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو فذاك مباح، فالآية معلومة أن القصاص هو الغاية عند التشاحي، يعني عند الاختلاف. يعني من مراد الكلام إيه؟ إنه هذا القصاص شرعه الله تبارك وتعالى للإنسان وللحاكم ولولي الأمر الذي يقضي به، فليس لولي المقتول أن يقتل إلا القاتل وحده، كما قال الله تبارك وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قد نصرته الشريعة، فلا يجوز له أن يتجاوز حدود الشريعة التي شرعها الله تبارك وتعالى له. والحاكم يجب أن يقف عند هذا الحد، ما يكونش مثلا هذا المقتول قريبا لولي الأمر أو قريبا للحاكم فيقول لك هناخد بالواحد 10 أو 5 أو 2، لا، وإنما يقتل القاتل وحده. وليس له أيضا لولي الأمر ليس له أن يصدر قرارا بالعفو من نفسه، هذا في شريعة الله عز وجل، إلا إذا عفا ولي المقتول، إلا إذا عفا ولي المقتول. يا أخوانا الشريعة العظيمة دي لو طبقت لاستراح الناس جميعا، هو واحد فقط يقتل يستريح بعده الناس. قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. قال قتادة رحمه الله جعل الله هذا القصاص حياة ونكالا وعظة لأهل السفه والجهل من الناس. وكم من رجل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها. شوف بيقول إيه، وكم من رجل هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض، وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة، ولا نهى الله عن أمر قط إلا وهو أمر فساد في الدين والدنيا، والله أعلم بالذي يصلح خلقه. أيضا طب القصاص مشروع، طب افترض أن الناس دخلوا ما بين الطرفين وحاولوا يصلحوا، وبلاش بقى تقتل وبلاش الدم يجري من هنا ومن هنا، وخلي بقى يعني ربنا عز وجل يعفو عنك إذا عفوت. شرعت الشريعة أيضا إباحة العفو عن القصاص. قال الله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فيه ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأحسن من ذلك العفو مجانا. يعني يجوز لك أن أنت تأخذ الدية بتاعتك، وإذا عفوت كان هذا أكرم وكان هذا أحسن وكان هذا أقرب لك عند الله تبارك وتعالى. أيضا مما جاءت الشريعة من المحاسن به لتحفظ نفوس الناس أن الشريعة حرمت الانتحار. حرمت الانتحار، نفسك دي مش بتاعتك، مش ملكك، وإنما قد استودعك الله عز وجل إياها، فيجب عليك حفظها وصيانتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما شرب سم والعياذ بالله فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. وفي الصحيحين عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكينا نحر بها يده، يعني قطع بها إيده خالص، فضلت إيده تنزف فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. شوف ديننا بينهانا عن اليأس، وعن إن اليأس ده هو يتجاوز حده لغاية ما يوصل إنك تموت نفسك. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم قتل نفسه: إن الإنسان ملك لخالقه وليس ملكا لنفسه، لذلك لا يجوز له أن يتصرف في نفسه إلا في حدود ما أذن له الخالق تبارك وتعالى، فليس له أن يضر نفسه بحجة أنه لم يتعد على أحد، لأن اعتداءه على نفسه كاعتدائه على غيره عند الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا، وهذا ما نختم به سريعا، إباحة المحظورات عند الضرورة. قال الله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقال عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه أيها الإخوة الكرام وقفة سريعة مع حفظ الشريعة لنفس الإنسان، وهي نفس إنسانية كنز ثمين لكل إنسان يجب عليه أن يصونها، ولن يستطيع أن يصونها بأفضل ولا بأكرم مما صانته الشريعة الإسلامية العظيمة. ومهما حاولت القوانين الوضعية فلن تبلغ معشار عشر ما بلغته الشريعة الغراء في حفظ الأديان وحفظ الأبدان وحفظ النفوس. أسأل الله عز وجل أن يحكم فينا شرعه وأن يحكم فينا كتابه وسنة رسوله الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
شمس البرايا يا إمام المرسلين، أهداك ربي رحمة للعالمين، قمر الهدى بحر المحيط.